إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم إنجاز، برنامج عن مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر، من إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم رسمية المليكي. إنجاز من إخراج أمين كعيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قبل ثورة 21 من سبتمبر المجيدة كانت اليمن تختلف عن بقية البلدان التي تفجرت فيها الثورات، فكل دولة ثارت على المحتل وأخرجته من أرضها بالقوة فقد تحقق لها الأهداف التي رسمتها وحصلت على المكاسب التي ثارت من أجلها. واليمن ومنذ ثورته التي قامت ضد الاحتلال العثماني في الشمال والاحتلال البريطاني في الجنوب لم يحقق أي مكاسب استراتيجية بقدر ما يحظى به من موقع عالمي. وإذا تساءلنا عن سبب ذلك فإننا نجد أنها المؤامرات الخارجية. فما قبل ثورة 21 من سبتمبر نجد أن التدخلات الخارجية كانت تحظر بقوة في أي مكان كان اليمنيون يسعون إلى الاستقلال وبناء الدولة القوية. وحدها ثورة 21 من سبتمبر هي من قضت على الوصاية وواجهت ذلك التدخل وتغلبت عليه. وحينما نعود إلى واقع اليمن ما قبل عقود من انتصار تلك الثورة المباركة نجد كيف كانت التدخلات والمؤامرات الخارجية تستهدف اليمن في الشمال والجنوب. ففي الشمال وبعد أن تمكن اليمنيون بقيادة الإمام يحيى حميد الدين من هزيمة المحتل العثماني وإجباره على الخروج من اليمن والبدء بتأسيس وبناء دولة قوية ومواجهة للاستعمار ومناهضة للإمبريالية العالمية، فقد كانت فترة حكمه تتعرض لتدخلات ومؤامرات وحروب عسكرية متعددة من القوى الخارجية. فترة كانت الحروب تأتي من المناطق الجنوبية حيث الاحتلال والاستعمار، وتارة أخرى تأتي من الحدود الشمالية من قبل آل سعود. فبريطانيا التي تحتل الجنوب كانت تدرك خطر اليمن الشمالي إذا قامت فيه دولة قوية، وبالذات والأئمة هم من لا يرضى بالاستعمار ولا يقبل بأي سلام في إطاره، وهذا ما جعل بريطانيا تستمر في صراع وحروب وتهديدات بشكل دائم. أما آل سعود فهم من كانوا يرون أن استقرار اليمن واستقلاله يشكل مشكلة عليهم، هذا ما جعلهم يتدخلون بشكل مستمر بالطرق والأساليب المختلفة التي كانت تنتهي إلى شن حرب على المناطق اليمنية بالاستعانة بالمحتل البريطاني، وذلك كما حدث في حرب 1934 حينما ساعدت بريطانيا وساندت آل سعود للتقدم إلى مناطق تهامة والوصول إلى مدينة الحديدة. ولم تكن تلك القوى وحدها هي من تتآمر على اليمن، بل ثم الدول الخارجية أخرى عمدت إلى دعم الانقلابات العسكرية وإثارة المشاكل الداخلية والتي أدت في نهاية المطاف لقيام ثورة مسلحة لتغيير النظام القائم آنذاك. وفي تلك الثورة، ثورة 26 من سبتمبر من العام 1962 للميلاد، كان بعض اليمنيين يرى فيها الأمل للاستقلال الأمثل والحرية المطلقة، إلا أن آمالهم خبتت وتطلعاتهم فشلت، فقد كانت تلك الثورة هي البداية لإدخال اليمن تحت وصاية خارجية طويلة استمرت لما يزيد عن 50 عام ولم تنتهي إلا بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. وبالعودة إلى الأحداث التي شهدتها اليمن بعد 26 من سبتمبر من العام 1962، فقد كثرت المؤامرات وتوسعت التدخلات الخارجية وتشكلت الصراعات الدولية وتصفية الحسابات بين مصر والسعودية. فكان التدخل المصري بقوة لدعم طرف فيما كان التدخل السعودي لدعم طرف آخر، وتدخل كليهما ليس حبا في اليمن، فكل دولة وطرفها الذي تدعمه حساباته وأهدافه وأجنداتها الخاصة به. ولم يكن تلك التدخلات الخارجية العسكرية وحدها هي ما عانى منها اليمنيون، بل لقد كان ارتهان وخضوع الطرف المنتصر للدولة التي دعمته جزء أساسي في استمرار تلك المعاناة وزيادتها. فالدعم والتأييد المصري تحول إلى تحكم وسيطرة على اليمن، وأصبحت مصر هي من تحكم اليمن، هي من تعين الوزراء ورئيس الحكومة، لدرجة أن مصر تسجن الحكومة اليمنية قرابة عام، وذلك لما حدث في سبتمبر من العام 1966 للميلاد، حينما أقدم عبد الناصر على سجن ما يقارب من 65 مسؤولا يمنيا، والذي وصل بهم الوضع من شدة الامتهان إلى الحال الذي عبر عنه أحدهم بقوله: كنا نطالب في العهد الملكي في اليمن بحريات القول، ها نحن اليوم في عهد عبد الناصر نطالب بحرية البول. وفي المقابل فإن استمرار التدخل السعودي آنذاك بدعم الطرف الآخر قد أدى إلى قيام حرب أهلية استمرت لمدة 8 سنوات، ولقد ظل التدخل المصري والدعم السعودي هو الذي يشعل تلك الحرب الأهلية، ولولا هزيمة الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيش المصري أمام جيش العدو الصهيوني في حرب النكسة في 10 يونيو 1967 للميلاد، ما كان لهذه الحرب أن تنتهي، والذي توج في قمة الخرطوم في شهر أغسطس من العام 1967 باتفاق بين الملك فيصل بن سعود والرئيس جمال عبد الناصر بالعودة لتنفيذ اتفاق جدة عام 1965، الذي تم الاتفاق بينهما في ذلك الوقت بانسحام الجيش المصري ووقف الدعم السعودي والاعتراف بالجمهورية العربية اليمنية آنذاك. ومنذ ذلك اليوم وما بعد هذا التاريخ المشؤوم تم تسليم اليمن للسعودية، والتي من يومها كانت هي من تتحكم باليمن باعتبارها حديقة خلفية لها. فمنذ أن اعترفت السعودية باليمن الجمهوري لم تكتف الرياض بدعم الملكيين عسكريا، بل لقد اتجهت إلى توسيع نفوذها وسيطرتها في اليمن بشكل غير مسبوق من خلال خلق أذرع ساهمت في تعزيز السيطرة وفرض الوصاية وإحكام الهيمنة. وقد تمثلت تلك الأذرع في 3 تيارات: التيار الأول تيار قبلي كان يضم المشايخ والشخصيات الاجتماعية ويمثل الذراع الطويل للنفوذ السعودي في الواقع الشعبي والقبلي والاجتماعي. أما التيار الثاني فهو التيار العسكري بقيادة كبار الضباط في الجيش اليمني. والتيار الثالث هو الأخطر، كان التيار المذهبي، وقد جمع هذا التيار بالنظام السعودي أهداف مشتركة تمثلت بما يسمى محاربة الشيوعية والنظام التقدمي في الجنوب ونشر الفكر الوهابي في اليمن الشمالي. ولقد استطاعت الرياض أن تجند هذه 3 تيارات في تصفية القوى الثورية الوطنية للجمهورية وسحق أي محاولة تهدف لإخراج اليمن من عباءة النفوذ والوصاية السعودية، وظلت كذلك لما يزيد على 50 عام، ولم تنتهي تلك الوصاية وتفكك تلك التيارات إلا بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر في العام 2014، والتي أفشلت وأوقفت وكشفت وبينت كل ما كانت تقوم به السعودية وتسعى إليه وتهدف للحصول عليه. إن من المهم أن ندرك أن السعودية ما قبل انتصار ثورة 21 سبتمبر المجيدة لم تكن تحارب فقط حق شعب اليمن في تقرير مصيره واختيار نوع الحكم الذي يريده، إنما تحارب أيضا حقه في أن يرفع رأسه وأن تكون له كلمة مسموعة، وتصر على إبقائه في ربقة العبودية والتخلف والجهل وحرمانه من الحق في الحياة والوجود السياسي المستقل. بل لقد اتضح أن السعودية لم تكن تعتبر ما يحصل في اليمن شؤونا داخلية تخص شعبها، إنما عملا خارجيا عن حقوق الوصاية التي منحتها لنفسها وتريد فرضها على اليمن وإرغامها على تقبلها ولو بقوة الحديد والنار. وهذا ما شاهدناه وشاهده العالم جميعا بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر المجيدة بأشهر قليلة، وذلك حينما شنت السعودية وبدعم أمريكي عدوان غاشم على بلدنا لإجباره بالقبول بالوصاية السعودية والرضوخ للهيمنة الأمريكية، وهذا سنتطرق إليه أكثر ونوضحه بشكل أكبر في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. في أمان الله وحفظه. كنتم مع إنجاز من إخراج أمين كعيبة.